رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه وقفة أخرى من وقفات هذه الدورة العلمية السابعة 78 بعد 104، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر جمادى الأخيرة، ومع رسالة التقاسيم العقدية من كتب العلامة العثيمين المجموعة 21. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أقسام الصبر. الأول الصبر على طاعة الله، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وهذا من الصبر على الأوامر، لأنه إنما نزل عليه القرآن ليبلغه، فيكون مأمورا بالصبر على الطاعة. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا صبر على طاعة الله. الثاني الصبر عن معصية الله، كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة عزيز حيث دعته إلى نفسها في مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان عليه، ومع ذلك صبر وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهذا صبر عن معصية الله. الثالث الصبر على أقدار الله، قال تعالى: فاصبر لحكم ربك. فيدخل في هذه الآية حكم الله القدري، ومنه قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لأن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لرسوله إحدى بناته: مرها فلتصبر ولتحتسب. إذن الصبر على ثلاثة أنواع: أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله.
طب هو استدل بالآية فاصبر لحكم ربك على نوعين من الصبر: الصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله. ما وجه إدخال ذلك في الصبر على الطاعة والصبر على أقدار الله؟ نعم، حكم شرعي وقدري. فالشرعي هيكون في الأول على الطاعة، صبر على الطاعة، حكم الله أي ما حكم الله عز وجل به شرعا، والقدر الكوني يدخل في الأقدار، صبر على أقدار الله عز وجل. فلو أن الله عز وجل حكم بموت ولده بمرضه بكذا فإنه يصبر، لأن الصبر على هذه المصائب واجب. فالصبر واجب، والرضا فيه التفصيل. إن كان فيما تعلق بتقدير الله وفعل الله هذا واجب، وإن كان في المفعولات والمقدورات فهذا مستحب، والشكر مستحب. فعندنا يتعلق بالصبر يتعلق بالنزول المصائب أحكام: الأول في المصائب الجزع، وهذا محرم، فيلطم خدا وشق جيبا ويدعو بدعوة الجاهلية. الثاني الصبر، وهذا واجب. الرابع الثالث الرضا، وفيه التفصيل. فما ينزل بك من مصائب يتعلق بها أمران: الأمر الأول فيما يتعلق بتقدير الله لها، هذا يجب أن ترضى بتقدير الله من جهة التقدير، من جهة الفعل، لأن مبنى على الحكمة. طيب من جهة المقدور نفسه، المصاب نفسه، فهذا يستحب الرضا به، هذا من جهة الرضا. الشكر هذا مستحب، الشكر هذا مستحب. فالجزع محرم، والصبر واجب، والرضا فيه التفصيل، والشكر مستحب. وقد يصل الجزع إلى الكفر والعياذ بالله إذا أدى ذلك إلى الكفر بالقدر وسب الرب عز وجل. بعض الناس إذا نزلت بالمصيبة سب الله وسب القدر، فهذا كفر والعياذ بالله. نعم. فالصبر إذن على ثلاثة أقسام: الدين كله الصبر، والدين أوامر ونواهي، ده الصبر على الأمر، هذا الصبر على الطاعة، والنواهي الصبر على المعصية. هذا ما يتعلق بالدين، الدين افعل ولا تفعل، فافعل صبر على الأمر، لا تفعل صبر على النهي عن المعصية. ومصائب وأقدار يجريها الله سبحانه وتعالى عليك فهذه تصبر عليها. فالصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، مثل له الشيخ بقول الله عز وجل وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، وغير ذلك من الأوامر. ومنه صبر إبراهيم عليه السلام على ذبح ولده، ندخله في الأوامر، فقد أمره الله عز وجل أن يذبح ولده، وكان هذا أمرا شرعيا، فقال أبت افعل ما تؤمر ستجدون إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما يعني استسلما. طيب، وصبر عن المعصية، وصبر يوسف عليه السلام، وصبر على أقدار الله عز وجل، وهذا صبر أيوب على مرضه. فيمكن أن نستدل على الأنواع الثلاثة بالأنبياء. فالصبر الأول صبر على الطاعة، صبر إبراهيم عليه السلام على ذبح ولده، صبر النبي صلى الله عليه وسلم على بلاغ الدعوة وإبلاغها وتحمل الأذى، صبر عن المعصية كصبر يوسف عليه السلام، صبر على أقدار الله عز وجل كصبر أيوب على مرضه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أنواع الصراط. قال: الصراط في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم، وسمي صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا ومستقيما. والصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط.
لكن ورد في بعض الآثار، يعني هو هنا الشيخ قال الصراط في الأصل والطريق الواسع المستقيم، وسمي صراطا لأن الناس يستكون بسرعة لكونه واسعا ومستقيما. يبقى يجمع بين أمرين: السعة واسع، والاستقامة مستقيم. هذا هو الصراط. هذا حينما يكون الصراط معنويا. نعم، حينما أما الصراط الحسي الذي يضرب على جهنم، هذا قد ورد في بعض الآثار بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، فهو جامع بين هذا وذاك، هو أدق من الشعر شعره وأحد من السيف. الناس تمشي عليه، تمشي عليه، كيف أمشي عليه أصلا؟ حتى لو أنا على قمة الاستقامة كيف أمشي على شعره؟ ده أنا ما أصلا أمشي على حبل. هذا لو كنت تمشي بماذا؟ بقدراتك وكذا، إنما تمشي بعملك. فالله سبحانه وتعالى يجعل عبورك على هذا الصراط على حسب عملك. فمن الناس من يعبر عليه كالريح، ومن الناس من يعبر كأجاويد الركاب، ومن الناس من يعبر كالبرق، وهكذا الناس يتفاوتون على هذا الصراط على حسب الأعمال. نعم.
قالوا
من؟
كيف؟
لا، واحد جاء بأظن عند مسلم أثر أبي سعيد الأثر بأنه حد من السيف ودق من الشعر. نعم. لكن عبوره، صفة العبور والسرعة من عدمها، هذه على حسب الأعمال. نعم.
قال: والصراط نوعان، صراط حسي وهو ما تمشي.
والصراط جسر يوضع.
قال: والصراط جسر يوضع عليه، يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط.
الناس على ثلاثة أقسام: كفار ومنافقون ومؤمنون. أما الذي يصعد الصراط المؤمنون فقط، أما الكفار والمنافقون فإنهم يريدون النار مباشرة ولا يمرون على الصراط. ولهذا قول الله عز وجل: وإن منكم إلى واردها، أما الكفار والمنافقون فورودهم دخولهم، وأما المؤمنون فورودهم عبورهم ومرورهم على الصراط، وإن كان منهم من يقع في النار. لكن يقع من على الجسر، إنما الكافر يؤتى به مباشرة إلى النار. ويختلف الكفار عن المنافقين أن المنافقين يكونون مع المؤمنين قبل الصراط، حتى إذا وصلوا إليه انطفأت الأنوار وضرب الصور الذي باطن فيه الرحمة ومن قبل المؤمنين، وظاهر فيه العذاب ومن قبل الكفار، لكنهم لا يصعدون الصراط. إذن الذي يمر على الصراط المؤمنون. نعم.
الحديث عند مسلم.
نعم.
قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والصراط نوعان، صراط حسي وهو ما تمشي عليه الأقدام، وصراط معنوي وهو ما تمشي عليه القلوب.
الله أكبر. الصراط صراطان، صراط حسي وما تمشي عليه الأقدام، وصراط معنوي وهو ما تمشي عليه القلوب. ويوضح ابن القيم أيضا في تعبير آخر بأن الصراط صراطان، صراط في الآخرة وهو المضروب على جنب، جسر يكون على جهنم، وصراط معنوي وهو ما كان في الدنيا، وهو الصراط الذي أمرنا بسلوكه، صراط النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فأمرنا أن نسلكه. والناس على صراط الآخرة على قدر سلوكهم على صراط الدنيا، فمن كان يسير على هذا الصراط كالبرق فوق البرق في الآخرة يعني سريعا، وكالريح كأجود الركاب، كمن يمشي كمن إلى آخره، وهناك الناجي المخدوش، وهناك المكردس في النار، فأنت على حسب. انظر أنت من السنة ماذا، أنت من السنة ماذا، كذلك تكون على صراط الأخير. هل أنت ممن يمشي؟ هل أنت ممن يجري؟ هل أنت كجويد الركاب؟ هل أنت كالريح؟ هل أنت كالبرق؟ حالك في الآخرة على الصراط كحالك في الدنيا. فلهذا انظر، فإن صفة مرورك على صراط الآخرة كصفة بقائك على هذا الصراط الموجود الآن. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في مدارج السالكين وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم.
نعم.
وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى
كشده مكتوب هكذا كأشد، يعني
ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار. فلينظر العبد سيره على ذاك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة، جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجانبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد.
الله أكبر. فالخطفيف والكلاليب التي جاء في النص أن تكون على صراط الآخرة يساويها على الصراط في الدنيا الشبهات والشهوات، فإذا كثرت هنا كثرت هناك، وإذا قلت هنا قلت هناك، وإذا انعدمت هنا انعدمت هناك. إذن أنت ستحدد عبورك على هذا الصراط في الآخرة بحسب ما كان من الدنيا جزاء وفاق، هل تجزون إلا بما كنتم تعملون. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فمن استقام في الصراط المعنوي على دين الله عز وجل استقام في الصراط الحسي يوم القيامة حتى يصل إلى الجنة.
نعم.
ومن كان غير مستقيم في الدنيا على شريعة الله لم يكن مستقيما في الآخرة على طريق الجنة ولكن على طريق النار.
ولهذا نسأل الله عز وجل في كل ركعة من ركعات الصلاة، والله يا أخواني هذا الدعاء يكفي، والله هذا يكفي في أن يتوجه الإنسان إلى الطريق المستقيم، يكفي 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 هذا الدعاء اللي بتدعوه 40 مرة. وكثير من الناس ما يقف عند معنى هذا الدعاء. تخيل دعاء تدعو به 40 مرة، ما هو في اليوم؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو صليت الفرائض والنوافل تستقيم تدعو بهذا الدعاء 40 مرة، 40 مرة مجموع دعائك اهدنا الصراط المستقيم. وإلى اليوم أكثر المسلمين إلا من رحم الله ما يدري ما معنى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المنعم عليهم ما يدري، من المغضوب عليهم ما يدري، من الضالون ما يدري، ما الصراط المستقيم ما يدري. الصراط المستقيم صراط النبي والصحابة والمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ده صراط المنعم عليهم. صراط المغضوب عليهم طريق من علم ولم يعمل وعلى رأسهم اليهود. صراط الضالين طريق من عامل بلا علم وعلى رأسهم النصارى. والعبد يأتي ضلاله إما من تخلف العلم فيكون ضالا أو من تخلف العمل فيكون مغضوبا عليه. العبد انحرافه يأتي إما من تخلف العلم وإما من تخلف العمل. وطريق المنعم عليهم طريق من اجتمع له العلم والعمل، كلمتان عليهما مدار السعادة، فإذا تخلفا كانت الغواية والضلال أو تخلف أحدهما. فالكلمتان اللتان إذا اجتمعتا كان صاحبهما على طريق السعادة العلم والعمل. فإن تخلفت إحداهما، إن تخلف العمل كان الضلال كان الغضب، وإن تخلف العلم كان الضلال. ولهذا الله قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. نعم. إيه رأيك؟ يعني إحنا المؤمنين يدخلون قبل الأنبياء؟ فالنبي أول الأنبياء وأمته أولى الأمم. الأنبياء أول الداخلين، لأن الدخول على قدر الأعمال ولا أحد فوق الأنبياء. فأول الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، أول الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي فسر قال: مغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. ثم قد يكون في غير، يا هاني، في غير الكفار الضلال أوسع والغضب أوسع، لكن لا ينفك عن الكافرين. فإذا المغضوب عليهم والضالون في الكفار وفي أهل البدع وفي أهل المعاصي، لكن سبب الغضب عند الكفار الكفر، وسبب الغضب عند أهل البدع البدع، وسبب الغضب عند أهل المعاصي المعصية. لكن الوصف عام، فالمسلم العاصي قد يستحق من وصف الغضب والضلال على ما عليه وما عنده، والمبتدع كذلك. فالضلال يعم، والغضب يعم، والغواية عم، والانحراف يعم، والمعصية عم. وصف المعصية يشمل الكفر ودونه، وصف الغضب يصف الكفر ودونه، وصف. ولهذا قال العلماء: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لعن الله اليهود والنصارى، تأخذ قبور أنبياء مساجد. طيب اللي يفعل هذا يدخل في اللعنة أيضا. نعم. لمين؟ لمين؟
بعض الدعاء الذين يقولون بعد الكفر هؤلاء ثم النصارى
أي ها نعم. يعني عادي بالغضب الحرف في أشياء وليس الكفر يعني دون الكفر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه
الله القول بأنه ليس غفار كفر والعياذ بالله. نعم. أيوة محمد. ما لهم ها وثيق الذين لا قال تعالى في سورة ألم ترى أن أرسلنا الشياطين كافرين تسوم أزا ها إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا على طول. لا ميزان يا محمد حبيبي لا ميزان له كفتان لأنه ما عندهم حسنات أصلا إنما تعد أعمالهم إنما ملوا ميزان لا تزن أعمالهم ولا صرط لهم على طول على النار على النار. لا الكافر على طول على النار. المؤمن المؤمن هذا العاصي إنما اللي بيمر المؤمن فقط فمنهم من يقع في النار ده من عصاة المؤمنين الذين إن شاء الله لهم أن يعذبوا على قدر معاصيهم ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. يعني المؤمنون يتفاوتون على الصراط ومنهم اللي بيسقط اللي هو صاحب المعصية الذي شاء الله عز وجل ماذا أن يعذب فيعذب إلى أمد ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. في من ده من الذين آمن اللي سقط في النار من على الجسر ده من الذين آمن إنما اللي أدخل وأورد النار مباشرة هذا الكافر. ولهذا الآية عامة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما قضيا وإن منكم كل البشر سيرد لكن فيه ورود دخول وفيه ورود مرور. ولهذا الله قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم سمعت خلاص سمعت. ما ليه يحاسب طبعا بس حسابه العد مش الحساب كفتان حسنات وسيئات. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الصفات تنقسم
قال سوف يحسب حسابا يسيرا القلب إليه مسرورا وما نثي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها صفات حسنى بكل حال فهذه ثابتة لله على وجه الإطلاق كالسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة وما أشبه ذلك. والثانية صفات نقص
وهذه تسمى صفات ذاتية. نعم.
والثانية صفات نقص على كل حال أو صفات سوء على كل حال فهذه ينزه الله عنها على كل حال مثل الظلم واللغوب والجهل والعمى والموت والمرض والولادة والوزير والشريك والجوع والعطش وما أشبه ذلك هذه ينزه الله عنها بكل حال. والثالثة صفات ذات وجهين تكون مدحا في حال وتكون ذما في حال فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق ولا تنفى عنه على الإطلاق مثل المكر والخداع والاستهزاء والسخرية وأمثالها هذه لا يوصف الله بها على كل حال ولا تنفى عنه بكل حال بل يوصف بها حيث تكون كمالا وتنفى عنه حيث تكون نقصا. قال الله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم. وقال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم. وقال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله.
إذن الصفات باعتبار من الاعتبارات في التقسيم تنقسم باعتبار ما إلى صفات كمال من كل وجه وهذه التي يوصف الله عز وجل بها. ومثل شيخنا بالصفات الذاتية ولكن انضاف إلى أيضا الصفات الفعلية كل ما يوصف الله عز وجل به على إطلاق هي كمال من كل وجه يدخل أيضا فعلية مثل كذلك الاستواء هذه صفات كمال من كل وجه. وهناك صفات نقص من كل وجه هذه لا يوصف الله بها. وهناك صفات من حيث هي تتضمن كمالا ونقصا من حيث هي ك كمالا على وجه ونقصا على وجه. هذه لا يوصف الله بها بإطلاق، إنما يوصف بها على وجه المقابلة، على وجه المقابلة. مثل وصف الله عز وجل بالمكر، المكر من حيث هو محمود ومذموم، لكن من حيث اتصاف الله عز وجل به فالله يوصف بالمحمود منه. طب الذي يدل على وصف الله بالمحمود منه ماذا؟ أنها تخرج مخرج المجازاة والمقابلة، ويمكرون ويمكر الله. فمكر الله في مقابلة مكر هؤلاء يدل على أنه مكر محمود، يخادعون الله وخادعهم، فخداع الله عز وجل في مقابل خداعهم يدل على أنه خداع محمود. وإلا الله لا يوصف بالخداع مطلقا دون مقابلة، ولهذا لم يرد في القرآن ولا في السنة وصف الله بهذه الأوصاف على وجه الإطلاق، إنما على وجه المقابلة، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا على وجه ماذا؟ على وجه المقابلة. نعم، يبقى إذن الصفات على ثلاثة أقسام، منه ما يوصف به على الإطلاق هو الكمال من كل وجه، الغنى والقدرة والعلم، ومنه ما لا يوصف به أبدا كالخيانة، الله ما يوصف بها سبحانه وتعالى، والموت وكذا، والجهل والعمى، ومنه ما يكون متضمنا للكمال والنقص من وجه ومن وجه. المكر منه المحمود والمذموم، الكيد منه المحمود والمذموم، الخداع منه المحمود والمذموم. إذا وصف الله به فهو موصوف من محمود منه، لأن الله له صفة الكمال وينزع عن النقص. طب ما الذي يدل على أن الله له الكمال منه؟ لو واحد جاء يقول كيف أنت تصف الله بالمكر وهو يتضمن النقص؟ نقول ما تضمن النقص بإطلاق، فهناك مكر يكون على وجه النقص، هناك مكر يكون على وجه الكمال، الله يوصف بما هو على وجه الكمال. يدل على ذلك أنه مذكور في النصوص الشرعية على وجه المقابلة، فمكر الله في مقابلة مكر هؤلاء. ومن هنا العلماء قالوا هذا يكون من قبيل الصفة ولا يشتق منه اسم، فلا نشتق من هذا اسم الماكر واسم المخادع واسم المستهزئ، لأن الأسماء شرطها الكمال المطلق، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية.
ده باعتبار آخر. نعم، قال باعتبار الثبوت والنفي، ثبوتية وسلبية يعني منفية. نعم.
قال: صفات ثبوتية وهي الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، وكلها صفات كمال، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ومن كمالها لا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيل، لأن المماثلة للمخلوق نقص. وأهل الضلال زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل، ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل. صفات منفية سلبية وهي صفات منفية عن الله عز وجل، وهي كثيرة، ولكن الإثبات أكثر، لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال، وكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر، وصفات النفي قليلة. ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيرا عامة، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمخصص بصفة معينة لا يكون إلا لسبب، مثل تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه، أو دفع توهم عن هذه الصفة التي نفاها، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله.
يبقى الصفات باعتبار آخر تنقسم إلى ثبوتية، وهي الصفات التي أثبتها لنفسه سبحانه، وصفات منفية وهي الصفات التي نفاها عن نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، نفي الظلم، ثبوتية ولا سلبية منفية؟ سلبية. نفي العجز عن الله، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، هذه سلبية. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثبوتية. فالحي القيوم ثبوتية، لا تأخذ سنة ولا نوم منفي. قل هو الله أحد الله الصمد، ثبوتية. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، منفية. وهكذا، فالمنفية ليتضمن النفي، والثبوتية ليتضمن الإثبات. إثباتها للسنة والجماعة يكون بلا تمثيل، والنفي عندها للسنة والجماعة يكون بلا تعطيل. إذن عندنا قواعد في الثبوت والنفي. واحد، الإثبات عندها للسنة والجماعة ينزه عن التمثيل، فهو إثبات بلا تمثيل، نثبت الصفات وننفي المماثلة. طيب، والنفي عند السنة والجماعة تنزيه لله عز وجل بلا تعطيل، بلا تعطيل. طيب، القاعدة الثانية أن قاعدة القرآن والسنة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي إلا لداع ومقتض ولهذا الأصل، بخلاف أهل البدعة فعندهم التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات. القاعدة الثالثة، لا يوجد نفي محض في الصفات. إذ النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ما ليس بشيء، إنما النفي في الصفات لإثبات ما يضاده من الكمال. لا تأخذوا سنة ولا نوم، ليس في نفي السنة والنوم فقط، إنما نفي السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، نفي الظلم وما ربك بالظلام العبيد لكمال عدله، يبقى ليس نفيا مجردا، وإنما هو نفي لإثبات ما يضاده من الكمال. هذه كلها قواعد. من القواعد في النفي أيضا والإثبات أن طريق النفي توقيفي كطريق الإثبات، فإننا ننفي عما نفاه الله، ننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك ننفي ما تضمن نقصا من كل وجه، ننفي عن لن يأكل، ننفي عن الأمعاء، ننفي عن الله عز وجل الأسنان، ننفي عن هذا، ننفي عن الله عز وجل ذلك. وهناك اللي هو يحتاج إلى الأكل، وهناك ما لا يثبت ولا ينفى، وهو ما لم يأتي الشرع به، وقد يتضمن كمالا وقد يتضمن نقصا يستفصل فيه، فهذا لا نثبته ولا ننفيه. أما ما تضمن نقص من كل وجه ننفيه عن الله عز وجل. لو قال واحد نقول له فرج، ننفي عن الله عز وجل الفرج. لكن لو قال الله جسم نقول الله أعلم، لا ننفي ولا نثبت. نعم.
قال العلامة الوثيم.
نعم. ننزه بلا تعطيل، ننزه يعني عندنا النفي بلا تعطيل يعني إيه؟ يعني ننفي النقص، لكن ما ننفي الصفة الثابتة. والنفي عندنا يكون لإثبات ما يضاد من الكمال، فاحنا ننزه بلا تعطيل، فننفي ما نفاه الله ورسوله، انما ما لم ينفي الله ورسوله لا ننفي. هم المعطلة ماذا صنعوا؟ تنزيها لله، نفوا ما اثبته الله ورسوله، يقوم بدعوى التنزيه. احنا لا، احنا ننفي فقط الذي نفاه الله ورسوله. فهم ينفون نزول الله حقيقة، ينفون استواء الله حقيقة. كيف الله أثبت عن نفسه الرحمن على العرش استوى؟ لم يقل في نص لم يستوى، وهؤلاء يقول لم يستوى. سبحان الله، شوف المشقة. الله في كل نصوص يقول استوى الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون الرحمن على العرش ما استوى، أو ليس على العرش حتى الرحمن. ده إذا آمنوا في أن في عرش أصلا، إنما المجموع يدل على هيمنة والسيطرة. نعم.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى: تنقسم صفات الله عز وجل الثبوتية إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي نوعان: معنوية وخبرية. فالمعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، وهذا على سبيل التمثيل للحصر. والخبرية مثل اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك، مما سماه نظيره أبعاض وأجزاء لنا. والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة
مما مسماه نظيره أبعاد أجزاء لنا.
مسماه ولا مسماه؟
مسماه. نعم.
قال: والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته، وهي نوعان: صفات لها سبب معلوم مثل الرضا، فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضي، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. ومن الصفات ما هو صفات وما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين. فالكلام صفة فعلية باعتبار أحاده، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ولكنه يتكلم بما شاء متى شاء.
طيب، باعتبار آخر تنقسم الصفات الثبوتية إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الذاتية هي التي لا تعلق لها بالمشيئة، بل لا يزال الله موصوفا به. طيب، والفعلية التي لا تعلق بالمشيئة، فعلها متى شاء كيف شاء. طيب، الذاتية تنقسم إلى قسمين، هي لا تعلق لها بالمشيئة، إلى قسمين: ذاتية معنوية تتعلق بالمعاني، يعني العلم والقدرة وكذا، وذاتية خبرية كالوجه واليدين والأصابع، وضابطها ما مسماه بالنسبة لنا لا لله أجزاء وأبعاد. فالوجه بعض منا واليدان بعض منا، لكن بالنسبة لله ليس أبعاضا، ولكننا نقول ماذا من باب الحد والمهية، صفات الذاتية الخبرية ما مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، أما بالنسبة لله ليس له أجزاء وأبعاد، لكن مثل الوجه واليدين والأصابع. طيب، والنوع الثاني صفات معنوية، صفات فعلية، وهي تنقسم إلى قسمين: فعلية لها سبب كالرضا، فهو يرضى إذا فعلنا كذا ويغضب إذا فعلنا كذا. وصفات ليس لها سبب معلوم مثل الاستواء على العرش. قال الشيخ: هناك صفات ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، مثل الكلام. ذاتية باعتبار أصل اتصاف الله بين المتكلم، هذا أزلي. وفعلية باعتبار أحادي الكلام، الله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. وأصل الصفات الفعلية أصلا كلها من كون الله، يعني فعال ما يريد، أصل الأفعال، أصل الأفعال، أصل هذه الأفعال ذاتي، أي أن الله لا يزال موصوفا بأنه يفعل. لكن أبعاد الصفات، في صفات ليست أزلية زي النزول مثلا، أصله ليس أزلي، إنما كون لا يفعل هذا أصله أزلي. أما أحد هذه الأفعال فإنه يتعلق بالمشيئة. نعم نعم. لا، والخلق كل هذا نعم، أصل أن قول الخالق نعم، لكن أحد الخلق متعددة متعلقة بالمشيئة. نعم نعم. صفة إيه؟ ليس لها سبب معلوم. لا، ما دي بيحصل فيها من عطاء الله، لكن هل هي تحصل معنى سبب معلوم؟ يعني تحصل إذا حصل السبب، ولا تحصل إذا لم يحصل السبب. فهل الصفة النزول إذا وجد سببها وجدت، وإذا لم توجد وسببها لم توجد؟ لا، لا يزال تزال هذه الصفة متجددة، ودي يمثل لها بالصفات الفعلية التي أحدها متجدد، دي متجددة بخلاف الاستواء، فعلية بس غير متجدد، بمعنى أن الله أخبر عن سبب أنه مستوى على العرش، لكن ليس هذا متعلق بماذا؟ بمشيئة تتجدد بها، يعني يستوي إذا كذا ولا يستوي إذا كذا. نعم، مل بينا ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار الأصل، فعلية باعتبار الأحد. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الأشاعرة قسموا الصفات إلى نوعين. النوع الأول صفات ذات، وتسمى عندهم صفات المعاني وهي السبع التي أثبتوها، وزعموا أن العقل دل عليها وهي الحياة والسمع والبصر والكلام والعلم والإرادة والقدرة. هذه الصفات المعنوية عندهم صفات قائمة بذات الله عز وجل،
وأهل السنة يثبتوها، لكن طريق إثباتها عند الأشاعرة العقل، لكن طريق إثباتها عند أهل السنة النقل، النقل والعقل يؤيد ما أثبته النص، لكنهم عندهم العقل. الأمر الثاني، يبقى طريق الإثبات الأشاعرة يختلفون عن أهل السنة. صفة هذه الصفات قد يختلفون فيها مع أهل السنة، يعني الكلام عندهم ليس كالكلام عند أهل السنة، كلام عندهم الكلام النفسي، الله ما يتكلم بحرف وصوت عندهم ما يليق. ليه؟ لأن لازم الكلام بالحرف والصوت، لسان وشفتين، فصاروا يصفون بماذا؟ يمثلون الله بالبشر. ده صفات الكلام عندنا كبشر، إنما قلتم بأن الله يلزم من كلامه أن يكون ككلام البشر، ليس كمثل شيء، أثبتوا الكلام وفوضوا الكافي. ده في المخلوقات من يتكلم بلا لسان ولا شفتين ولا لسان. السماوات كان إيتي طنع وكرها، قالت أتينا طائعين. لسان الجزع اللي بكوا، لسان الحجر والشجر في آخر الزمان، يا مسلم يا عبد الله كيف يتكلم؟ نعم.
قال النوع الثاني صفات الأفعال، فيقولون إنها غير قائمة بالله سواء كانت متعدية أم لازمة. لماذا؟ قالوا لأن الأفعال حادثة، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، فوجب نفيها عنه، ولهذا أنكروا نزول الله للسماء الدنيا لأنها فعل، والفعل عندهم حادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث فأنكروه. كذلك أيضا الأفعال المتعدية للغير أنكروها، خلقه ورزقه وإحياؤه وإماتته، كل هذا عند الأشاعرة منكرة، يعني ينكرون أن تقوم بالله. فالإحياء عندهم ليست صفة متعلقة بالذات، ولا يمكن أن تكون متعلقة بالذات لأنها حادثة. هذا يحيى اليوم مثلا، والثاني يمات اليوم، فهي صفات حادثة لا يمكن أن تكون متعلقة بذات الخالق عز وجل، إذ لو كانت متعلقة به لكان على زعمهم حادثا، وهذا محال. إذن عند الأشاعرة الصفات معنوية وفعلية، المعنوية يثبتونها والفعلية ينكرونها لأنها حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، إذن لا تنسب إلى الله نسبة ذات.
نعم، هذه نقطة مهمة جدا في تصور الأشاعرة للصفات. الصفات عند الأشاعرة ماذا؟ ذاتية. هذه الصفات الذاتية هي السبع، وتسمى صفات المعاني، صفات ماذا؟ المعاني، وهي متعلقة بالذات. وكما قلنا طريق إثباتها يختلف عن طريق إثبات أهل السنة، وتصورهم لهذه الصفات غير تصور أهل السنة والجماعة. أما صفات الأفعال بينفونها. ليه؟ قالوا أن الأفعال حوادث، والحوادث لا تقوم بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي نفوا هذه الصفات، نزول بقى واستواء وكذا ومجيء وتيان، كل هذا منفع عندهم. ليه؟ لأن لازمه أن الله يمثل مخلوقات سبحان الله. طب الله قال وجاء ربك، وقال والله قال اللي يأتي الله في ظلل من ملائكة، اللي يأتي الله في ظلل الملائكة والملائكة في ظلم من الغمام والملائكة، ينفون هذا. النبي يقول في حديث أبو هريرة في الصحيح ينزل ربنا، ينفون هذا. الله قال الرحمن العرش استوى، ينفون هذا. إن الله يحب التوابين، ينفون هذا. ولكن كره الله بعثه، ينفون هذا. كل هذا يحرفون، لكن الكره معناه كذا، الحب معناه كذا، وينفون أصل هذه الصفات. أأنتم أعلم أم الله؟ يعني كل هذه الصفات، القرآن مملوء والسنمة مملوء بهذه الصفات، وما تليق بالله كلها مؤولة. يبقى أنتم أحسن تفسيرا من الله، وليس القرآن كتاب هداية بل كتاب تلبيس وتوريطة. يبقى احنا محتاجين قوما غير إخبار عن نفسه والنبي والصحابة، لأن الله النبي الصحابة ما قالوا استوى معنى استولى، ولا قالوا الكره بمعنى كذا، ولا قالوا الحب بمعنى كذا، ولا قالوا، إنما أبقوا هذه النصوص على ظاهرها مما يدل على ظاهرها والمراد. جاء قوم من الأقزام يقولون بأن المراد منها كيت وكيت وكيت. إذن أنتم أحسن تفسيرا من الله ومن رسوله ومن الصحابة، أي عقل هذا؟ فدخلوا طيب الصحابة قالوا إيه؟ ما وردش إن النبي قال رحمه الله سوا يعني على وارتفع، ما ثبتش، ولا ثبت أن الرسول قال ويبقى وجه ربك إثبات الوجه حقيقة. طيب ما قال؟ نقول بل الله قال والرسول قال والصحابة قالوا. قالوا ما الدليل عنهم؟ قالوا قلنا تركه على ظاهره دليل على أن ظاهره هو المراد، تركه على ظاهره دليل على أن ظاهره هو المراد. فانظر في لغة العرب استوى على ما معناها؟ انتبهتم يا إخواني؟ نعم. كيف ايه اللي مش متعلق بالمشيئة؟ كيف مش متعلق بالمشيئة ده ايه؟ طيب وكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم وهي يكلم اهل الجنة، ده متعلق بالمشيئة؟ يا شيخ محمد، يبقى انت انتبه، هو ذاتي باعتبار اصله، اي لا يزال ربي موصوفا بينه متكلم، مش لا يزال ربي متكلما بالأحد، لا يزال ربي موصوفا بين متكلم، أي بدا الذاتي. طيب أحد الكلام بقى هذا متعلق بالمشيئة، يبقى فعلي باعتبار الأحد، والذي يقول قديم النوع حادث الأحد. نعم.
قال العلامة الأثيمين
ثاني يا شيخ محمد أجبني صفة الكلام، ها؟ ما انت قلت لك كلمة يسكت، ما توردش نفسك، خليك كده. طب ما تقول اللي انا قلته بس الاول قول اللي انا قلته يا محمد، الاول قول اللي انا قلته بس الاول. انا قلت لك ان الكلام ده صفة ذاتية وصفة فعلية، ذاتية باعتبار ان اصل الصفة اصل الاتصاف كون الله موصوفا من المتكلم ازلي، لم يكن يوما ما، لم يكن في زمان موصوفا بأنه ليس متكلم ثم صار موصوفا بأنه متكلم، لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم. طيب يعني ما حل للاتصاف بالكلام؟ لا يزال ربي موصوفا بهذا بأنه متكلم. نعم. طيب أحد الكلام بقى تكلم بماذا؟ كلم محمدا في زمان، كلم موسى في زمان، سيكلم أهل الجنة في زمان، سيكلم في أرض المحشر في زمان، وهكذا. ده اسمه إيه بقى؟ أحد الكلام. ده متعلق بمشيئة، يعني يفعله الله متى شاء، يتكلم بما شاء وقت ما شاء، ده اسمها صفة فعلية. يبقى مفردات الكلام أحد الكلام ده متعلق بمشيئة، أصل الاتصاف هذا ذات، ولهذا أصل الاتصاف هذا هو متكلم سبحانه وتعالى، لا يزال ربي متكلما أي موصوفا بأنه متكلم، موصوفا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم. ولهذا وصف المتكلم هذا يطلق على المتكلم فعلا ويطلق على القادر على الكلام وإلا ما يتكلم. أنت سمعني دلوقتي؟ أنت مش سمعني؟ وما بتتكلمش، أنا اللي بتكلم وأنت ساكت، بس أنت حال سكوتك دلوقتي أنت موصوف بأنك متكلم؟ ما موصوف بأنك متكلم؟ ليه؟ قادر لو أردت، بخلاف الأخرس غير موصوف بأنه متكلم، أنت ساكت والآخر ساكت، لكن الآخر سيوصف بأنه متكلم، أنت توصف بأنك متكلم حتى لو سكت. نعم. ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار الأصل اتصاف الله عز وجل بأنه متكلم، هذا أزلي، بمعنى لم يكن ربي غير موصوف بأنه متكلم ثم وصف بأنه متكلم، لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، لكن الأحد تماما يا شيخ محمد. زيك كده مثلا، أنت باعتبارك هذا مثلا بعد يعني ما صار لك الكلام، أنت متكلم الآن. طيب وأنت تسمعني موصوب بأنك متكلم. طب كلامك اللي بتخرجه أنت هذا متجدد بقى، ده متعلق بمشيئتك أنت، تتكلم إذا شئت وتسكت إذا شئت، لكن وأنت تسمعني الآن موصوف بأنك متكلم. ولا المثل الأعلى، الرب عز وجل لا يزال موصوفا بأنه متكلم عز وجل، لم يكن عدم الكلام وهو الخرس كما يقال أو شيء من هذا وصفا له ثم صار له وصف المتكلم، وإنما لا يزال الرب موصوفا بأنه متكلم أزالا وسيبقى أبدا، إنما أحد الكلام مفردات الكلام هذه متعلقة بالمشيئة. نعم نعم دي مسألة أخرى بقى اللي هي الوصف بالسكوت. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أقسام الصور. قال القسم الأول التمثال، فالملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة تمثال سواء كانت صورة آدمي أو حيوان آخر كالأسد والإبل وما أشبه هذا. القسم الثاني الصورة التي تعلق ويقصد بها
منحوت، تمثال منحوت، ولهذا جعلنا مسلم ألا تدع تمثالا إلا سويت إلا طمست، وفي رواية صورة في غير مسلم صورة إلا طمست. تمثال منحوت ده صورة ده محرم باتفاق. نعم.
قال القسم الثاني الصورة التي تعلق ويقصد بها تعظيم صاحب الصورة، فهذا حرام ولا يحل تعليقها لأن هذا هو أصل دخول الشرك في بني آدم.
ده الصورة بقى بالقلم بالكاميرا بأي شيء معلقة برواز، نعم هذه محرمة
تعظيم.
ودليلها أيضا حديث عائشة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد سترا عاد على التصوير فغضب، فدل هذا على أن الصورة سواء كانت تمثالا منحوتا أو كانت صورة معلقة في جدار في ستر في ورقة في أي شيء، وفيه الرد على من يقول بأن الصور محرمة ما لها ظل اللي هو زي التمثال له ظل، أما ما لا ظل له زي على الورق وكذا ده ليس بمحرم، هذا قول شاذ مطروح لأن يرد الحديث لعند مسلم. نعم. القسم الثالث
قال القسم الثالث تعليق الصور لغير التعظيم إما للفخر وإما للتذكار كالذين يعلقون صورهم في مجالسهم عند التخرج فيلتقط لنفسه صورة عند التخرج ثم يضعها في مجلس
في مجلسه
فهذا محرم لكنه دون الأول في الخطورة لأن هذا فيه الفخر والخيلاء. القسم الرابع
يعني الصور المعلقة محرمة سواء كانت لتعظيم المصور أو ليس لتعظيم أيا كان، المهم العبرة بالصورة وليس بالقصد. نعم.
قال القسم الرابع أن يتخذ صورا غير معلنة وهي التي تعرف عندهم بالألبوم حيث يجمعون صورا،
يعني صورة لها جرم ورقة ديت صورة موجودة بس أنا ضعف إيه في الألبوم زي ما يقول مجمع الصور صور الزفاف وصور ما أدري إيه وصور. نعم. هذه أيضا ها
حيث يجمعون صورا متعددة يتذكرون فيها أصحابها فهذه محرمة أيضا لأنها اقتناء للصور على وجه لا امتهان فيه ولا سيما إذا كان أصحابها أمواتا أو وأقارب فإن هذا يجدد الأحزان ويوجب تذكار الذين صوروا ويوجب تذكر الذين صوروا ويندم فلو صور مجلسا بينه وبين أقاربه من آبائه وأمهاته وإخوانه ثم مات هؤلاء وشاهد هذه الصورة فإن قلبه يتكسر حزنا ويندم.
والعجيب شوف إبليس يا أخي يعني هذا ما يجوز، شوف إبليس يخترع لنا الأيام دي يجيب الصورة هذه السبتة حطها على الجهاز وبعدين يحركونها يرمش يلتفت يعني يأبى إلا المشاقة والناس تبع لهذا يحركون الصور يعني هي ثابتة محرمة ثم يأتون فيحركونها. نعم.
قال القسم الخامس أن
يبقى محرم حتى ولو كان مخفيا وإن كان في التحريم دون المعلق لكن كله محرم. نعم.
القسم الخامس
ليه؟ لأنها الصورة التي تحصل بها المضاهاة فيقال أحيو ما خلقت يضاهون بها خلق الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي لها جرم موجودة خرجت إلى الحيز، حيز الخارجي في ورقة في ثوب على جدار. نعم. وين إيه؟ آه ورث صورة لا يحل ميراثه، تدفينها على طول. نعم.
قال القسم الخامس أن يتخذ صورة للحاجة، فهذا لا بأس به مثل ما يحصل في قيادة السيارة أو في بطاقة الأحوال الشخصية أو حين يقدم ليكون في وظيفة، فالعادة أنه لا بد من اصطحاب صورة فيصور مثلا 4 صور ويدفع 1 ويبقى عنده 3، فهل نقول أتلف هذه 3؟
كويس. ابن عثيمين يعني فيه النفس المصري اللي عندنا، يعني مش نفس سعود آنا اللي هو التفصيل بقى تقطيع المسألة. هيصور ما قالكش بقى للحاجة زي البطاقة والجواز وخاص ويمررها، هتصور 4 أو 6 صور لازم تاخد ايه طالق 6 صور مثلا. طيب انت استعملت 2 بقى 4، نعمل فيهم ايه؟ لو بيدوك كارت كمان دلوقتي يغري كارت كده جميل وكده يغري يعني اغراء، تعمل فيهم ايه؟ ها
قال فهل نقول أتلف هذه 3 لتشتري بدلها إذا احتجت، أو نقول لا يلزمك لأنك إذا أتلفتها فسوف تخسر فيما بعد لتحصيل هذه الصور؟ نقول الظاهر الثاني، لأن هذا إنما اتخذها للحاجة ودرء بذل المال مرة أخرى.
طبعا احنا نخالف الشيخ فيه. أي مال هذا؟ أي مال؟ هذا محرم وهذا يقدر بقدره، اللي محرم إنما نأتي بماذا؟ بقدر، وقدر ماذا؟ صورتان. أتلف وانت عايش هتعيش إلى أن تحتاجها مرة ثانية؟ انت احتجتها للجواز بعد 7 سنوات هتدخر صور للجواز الثاني؟ لا، ما يصلح. نقطعها ويرزق الله بثمنها إن شاء الله. إذا ما رزق نسأل الناس الزكاة، يا جماعة دون 10 جنيه الصور. نعم.
قال القسم
هذا يعارض القاعدة الحاجة تقدر بقدرها. نعم.
قال القسم السادس أن يتخذها على وجه تمتهن.
تاب المرء لكن المرأة احنا صدقنا إلى امرأة تصور، هتجد امرأتين إن شاء الله بعد 7 سنين هتجد امرأتين إن شاء الله. نعم.
قال القسم السادس أن يتخذها على وجه تمتهن كالذي يكون في الفرش وفي المخدات وفي المساند، فهذه رخص فيها أكثر أهل العلم رحمهم الله ومنعها بعضهم، والاحتياط تركها.
نعم.
القسم السابع
هو على وجه تمتهن في الفرش وكذا، فيقول الشيخ هذه رخص فيها أكثر أهل العلم ومنعها بعضهم والاحتياط تركها، ونحن مع المنع لورود النص. جاء نص عند مسلم أن عائشة اتخذت وسادة لرسول الله فيها تصوير، يبقى اتخذتها الامتهان أصل، هي ممتهنة أصل، ومع ذلك النبي غاضب صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنها لا تتخذ حتى ولو كانت ممتهنة. نعم. اطمس الوجه، يعني اطمس الوجه، عندك شيء من هذه بتريد بشيء من هذه، وفرشة جميلة وسجاد جميل أو ستارة جميلة أو شيء من هذا، تعالى الرأس إما تطبع عليه طبعة أو تضع عليه خرقة أو أي شيء يعني. نعم.
قال القسم السابع أن يتخذها لستر الجدر بها.
أنت كح براحتك.
قال القسم السابع أن يتخذها لستر الجدر بها كما يوجد في بعض الأرضية التي تغطى بها الفرج.
أعطوا ماء، شوف ماء.
ويكون عليها صور، فهل نقول إن هذه ممتهنة؟ الجواب الظاهر أنها ليست ممتهنة لأنها معلقة، وعلى هذا فلا يجوز. القسم الثامن أن يكون ذلك في اللباس، بأن يلبس الإنسان إزارا أو رداء أو قميصا أو عباءة فيها صورة، فهذه حرام لا للصغار ولا للكبار، وسواء كانت سراويل أو قمصانا أو غير ذلك. القسم التاسع ما يوجد في الصحف والمجلات التي ابتلي بها الناس اليوم، فهذا على نوعين. النوع الأول أن تكون هذه المجلة أو الصحيفة معدة للصور،
يعني
فيها إلا
سواء
صور.
كانت في اللباس أو في الجدار، هذا كله ماذا؟ لا يتخذ. نعم. أما في الصحف والمجلات قال هذه عن نوعين. النوع الأول،
النوع الأول أن تكون هذه المجلة أو الصحيفة معدة للصور ليس فيها إلا صور، تذكر حياة شخص المصور وأعماله وما أشبه ذلك، أو صور فيها ألبسة والتي يسمونها الأزياء، فهذه لا شك في تحريمها ولا تحل، لا سيما مجلات الأزياء، لأنها توجب أن ينقلب الشعب المسلم في لباسه إلى لباس هؤلاء الكفار. النوع الثاني أن تكون الصحيفة أو المجلة الأصل فيها أنها للأخبار والعلوم والبحوث، لكن يوجد مثلا صورة لمن يتحدثون عنه من عالم أو رئيس أو زعيم أو ما أشبه ذلك، فهذه لا بأس بها، وذلك لأنها لم تتخذ للصور، ولأن التحرز من هذا شاق، فيصعب على الناس ولا يمكن التحرز منها إلا إذا ألغينا اقتناء هذه المجلة أو هذه الصحيفة، والناس قد يحتاجون إليها.
انتبهتم؟ يعني المجلات والكتب وهذه المجلات والصحف، إن اتخذت المجلة للصور أصلا فهذه لا تجوز، لأن الصور غرض أصلي وليس تبعا. أما إذا اتخذت المعلومات وفيها صورة فيقول ماذا؟ هذا يجوز، ده بالنسبة للاقتناء. أما بالنسبة للمصور فهذا حرام، المصور آثم، أما المقتني فلا بأس لأن الصور تبع. ومثل ما تشتري أنت أدوية ولا تشتري أي شيء، فرش وشيء، تجد إيه؟ صورة موجود، لكن عليك أن تطمسها مع القدرة. نعم، اطمس هذه، لكن يجوز الشراء، وليس من شراء الصور، لكن أن تشتري مجلة للصور هذا لا يجوز. تشتري كتابا فيه بعض الصور ما في إشكالية، اشتريه، لأنه ليس في الصور أصلا بل يتبع، ولكن عليك بطمس هذه الصور ما أمكنك إلى ذلك سبيل، ما أمكنك، لكن لو كثير غباء جدا وكذا وكتلنا بها خصوصا الكتب الحكومية ولا كتب الدراسية وكذا فهيبقى فيها مشقة. نعم، الفلوس هنطمسها اهي في الجيب خلاص. نعم،
القسم العاشر ما يجعل وسيلة للعلم يعرف بها المصور، كما يوجد في كتاب المنجد في اللغة، وهذا الكتاب عليه مؤاخذات كثيرة، فهنا المقصود بها التعليم، وأظنها توجد في كتب الصغار في الابتدائي يقصد بها التعليم، فهذه أرجو أن ألا يكون بها بأس لأنها بعيدة عن المحذور الشرعي.
انتبهوا في المسائل هذه اللي هي أرجو أن يكون بها بأس، الكتب اللي فيها صور، فرقوا بين المصور والمقتني. المصور أثم على كل حال، إن احتاج إلى أن يصور يصوره أذنا، يصور عينا إذا احتاجنا إلى التعليم، اللهم إلا كان هيصور لحاجة لك مثل صور البطاقة والجواز أو صور المجرمين للتعرف عليهم، أما لغير حاجة فإنه داخل لعن الله المصورين. إنما أنت كمقتني إن كنت ستشتري الصور ما يجوز، إن كان المقتنى صور فقط ما يجوز، لكن إذا كنت ستشتري كتبا فيها صور تبعا يجوز شراؤها، ولكن عليك أن تطمسها مع عدم المشقة في ذلك. هذه 10 أقسام من الصور ذكر الشيخ. في قسم ذكر الشيخ اللي هو قامت الدنيا عليه فيه، وهو لم يذكره هنا، وهو ما يتعلق بصورة الكاميرا الفورية، وهو بالنسبة للمصور الكاميرا بتلتقط صورة فورية، ما يقولك هذه لا دخل الإنسان فيها أصلا، لا دخيل بتطلع الصورة ما في لك دخل، لا تصور بيد ولا تحميض ولا شيء من هذا القبيل. والحقيقة نقول هذا ما يجوز أيضا، ما يجوز إن كان يصورها ليخرجها، أما داخل الكاميرا وتبقى في الكاميرا وليست فيلما زي المحمول الهاتف، ده مش أفلام تستطيع تسحب صورة تحمضها منها، إنما يعني تحتفظ، يعني الجهاز ده الآن ما في شيء الآن صور، صح؟ مع أنه مليء بصور العالم كله، لكن افتح كده كسره مش هتجد ولا صور. إنما الكاميرا كده زمان هي الكاميرا وما أدري هي بقية ولا لا، الفيلم اللي بتروح تاخد الفيلم ده وتروح تحمضه، دي في صور موجودة الصور، هذا ما يجوز. إنما الموجود هنا ده كله إيه؟ صور إن أبرزتها أو دخلت على برامج بتظهر لك الصور، وإلا تخف زي القرآن، في قرآن وفي سنة وفي أصوات وفي صور وفي دي لا حكم لها، ولهذا دي لا تحصل بها مضاهاة، ولا تختلف أهل العلم في هذه، والراجح أنها ليست شيئا من ذلك، ده مش ألبوم، الألبوم الغلاف من برا ما يعطيني الصور، لكن من الداخل كل الصور موجودة، أسحب الصورة موجود لها جرم في الخارج، إنما ده فين؟ ما في شيء، هذا ما في شيء. إنما الشيء يستدعى لما تدخل على برنامج ما يبرز لك الصور. فدي الصحيح إن ليس فيها علة المضاهاة. نعم نعم نعم. دي مسألة أخرى بقى، إن الأخ طيب قال لك ده هشام البيلي ما بيرش دي صورة مضاهاة، ماشي تمام، من جهة كونها صورة تحسب المضاهاة، ده اجتهادنا فيها والمسألة خلافية بين العلم. من جهة بقى حضرتك اتخذتها الواد الوسيم الحليوة اللي حطها على الصفحة، فقد يقع بذلك افتتان. الواد بقى الوسيم اللي كل حاجة بتحاطه صور، بياكل وهو بتصور، وبياكل بتصور، بيشرب بتصور، على مش عارف الشاطئ ايه بتصور، ايه بتصور، ايه بتصور، ايه وترينج ونظام ورايح وجاي. لا لا ينبغي هذا كمسلك انت كطالب علم، ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. وهذا الشأن من جهة ايه الانسان في المسائل الخلافية كمسلك بيبتعد، حتى ولو رجح. السعدي رحمة الله عليه بيرى ان الطلاق الثلاث بيقع واحدة وكذا، لكن يقول انا ما افتي بهذا اصلا، انا ما اتورط في هذه المسألة. مثلا الشيخ السعدي يقول بعض الناس يترخص بفتوايا وياخذ ويطلق براحته ويطلق، فلفتوم يفتي. يعني يكون عندك المسائل الخلافية شيء من الخوف مثلا، ولو رجحت علميا كذا. كذلك ايضا سد باب فتن وكذا، سد باب فتن انك تخرج بصورتك فاترك هذه، لا تصور من قبيل درء مفاسد معينة. اما مسألة الصورة، صورة هل دي الصورة تقع على المضاء او لا، ده اجتهدنا فيه. صورة الفيديو، صورة المحمول، هذه تقع على المضاء، لان فين الصورة اصلا، هي فين الصورة؟ انت بتلتقط صورة موجودة بداخل، تقول لك جهازك خلاص ما راح الصورة. زي القرآن الموجود هنا، انت الان لما تمسك المحمول هذا ومليء بالقرآن مسموع ومرئي وكل شيء، اما بتكسر المحمول هذا يقال هذا مزق المصحف. لكن لما تسمع بقى القرآن من المحمول بقى ليه احكام، بقى له احكام. فالصورة الموجودة هنا مخفية غير موجودة، اذا خرجت خلاص غير موجودة، بخلاف صورة الألبوم هذه موجودة، او تحت الوسادة موجودة، صورة لها جذور مخارجة الى الخارج موجودة. فصورة الكاميرا إذا كانت الكاميرا زي المحمول كده ما في فيلم ولا شيء، خلاص ماشي ما فيش كده. طيب هتخرجها بقى أنت، صار الحكم يتعلق بها بالإخراج هذا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.